الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا فأفضل، وأعطانا فأجزل، ومما من الله به علينا هو الاستمرار في طلب العلم النافع والدعوة إليه. هذه المنزلة التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده، والاستمرار في طلب العلم سبب لتحصيله والمحافظة عليه والتزود منه، والاستمرار فيه والانقطاع كاسمه انقطاع. ولهذا والله نفرح إذا جاء موعد الدرس، وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه يقول: ربما أكون مريضا، فإذا خرجت إلى الطلاب وقلت حدثنا وأخبرنا ذهب ما عجب. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح، أي من الدعاء. روينا في كتاب من السنة عن أبي المليح فاسمه عامر بن أسامة عن أبيه هو أسامة بن عمير أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبرائيل أو رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار 3 مرات. الحديث حسن الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، لكن الذي يظهر لي أن فيه نكارة، وهذه النكارة من حيث أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جنبه ركعتين خفيفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين الفجر في بيته كما صح من حديث عائشة وصح من حديث حفصة. وأيضا ابن عمر يقول: وأما الفجر الجمعة والعشاء والفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. وأما من حيث الدعاء وجواز التوسل بربوبية الله عز وجل لجبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم فهو جائز، وقد توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهم كما في قيام الليل من حديث عائشة عند مسلم. والتوسل منه المشروع ومنه الممنوع، فالمشروع يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون كذلك بالعمل الصالح كأصحاب الغار 3 الذي يقول أحدهم: اللهم إني أتوسل إني فعلت وفعلت، يذكر عمله الصالح. والتوسل بدعاء الرجل الصالح كما في حديث عمر أنه قال: إذا لقيته فاسأله الدعاء، أي يدعو لك. والممنوع ينقسم إلى قسمين: التوسل الشركي وهو دعاء المقبورين، كان يقول: يا عيدروس، يا شافعي، يا محمد، اغفر لي او ارزقني او اعطني او نحو ذلك. والتوسل البدعي هو ان يقول اللهم اني اسالك بجاه محمد او بحق محمد ونحو ذلك، فهذا من البدع المحدثة. والاستعاذة من النار ثابتة في حديث أنس، من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني، ومن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني المذكور، عن أنس رضي الله عنه وأبو حمزة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث ضعيف، في عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي متروك. وأما أصل الذكر فله شواهد، الاستغفار في الأوقات المختلفة سواء بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهو داخل في عموم أدلة الاستغفار. وأما بتخصيص يوم الجمعة فهو كما ترى. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف، أي للصلاة. روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك، أو إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. رواه النسائي بن السني ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ. وهو مجهول والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يستشهد به ولا يحتج به، ولا نعلم ذكرا صحيحا يقوله الإنسان حين الدنو من الصف إلا ما سيأتي من ذكر افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة. روينا في كتاب السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله تعالى عشرا، وهلليه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت قال هذا لي، وإذا هللت قال هذا لي، وإذا حمدت قال هذا لي، وإذا كبرت قال هذا لي، وإذا استغفرت قال قد فعلت. الحديث بهذه الطريقة وهذا التحديد لا يثبت، وله طرق عن أم رافع، واختلفت ألفاظه، فبعضهم جعلها من أذكار الدخول في الصف كما في الصلاة كما هو الحال هنا، وبعضهم جعلها من أدعية الصلاة أي يدعى به في أي موطن. والذي يظهر الله أعلم أنه يشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من حيث الجملة، وهي أن أم سليم قالت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن، وفي بعض الروايات في صلاتي، أي تدعو بها في آخر الصلاة أو في السجود أو في نحو ذلك. قال: تكبرين الله عشرة، تحمدينه عشرة، تسبحينه عشرة، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول قد فعلت وقد فعلت. ففيه فضل التسبيح والتكبير والتهليل، وأنه مما يتوسل به بين يدي الدعاء. ومما يدل على ذلك ما ثبت عند أبي داود عن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. بينما في حديث بريدة وأنس أنه سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم. لكن مثل تخصيص الأدعية بمواطن لابد من دليل يدل على ذلك، فلم يثبت شيء مما قرأناه اليوم إلى الآن في قوله ما يقول بعدك أتي سنة الصبح، لا نعلم دليلا إلا أدعية عامة يدعو بما شاء، وما يقول إذا انتهى إلى الصف لا يثبت دليل في ذلك، وإنما استعد لتكبيرة الإحرام ويأتي بالأذكار الواردة. ما يكون عند إرادته القيام من الصلاة لا نعلم ما يصح في ذلك. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أن له طرق واختلف في موطن المجيء به، فيحمل على ما ثبت من أنه دعاء في الصلاة أي داخل الصلاة. قال باب الدعاء عند الإقامة. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف عند جماهير أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيشين وإقامة الصلاة ونزول الغيث. والحديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف، وقد ضعفته أيضا في كتاب إتحاف النبلاء بأحكام صلاة الاستسقاء. قال الشافعي رحمه الله وقد حفظته عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. المضطر قد يستجيب الله له في أي وقت، لكن تحديد هذا الوقت بما لا دليل عليه يعني لا نحدد ونخصص، ولكن الدعاء في أي وقت جائز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب في أي وقت كان، عند التقاء الجيوش وعند نزول الأمطار وعند السفر وعند الجلوس وعند القيام وعند الصلاة. لكن هناك مواطن ترجى أن تكون أوقات إجابة، فالإنسان له أن يتحرى الدعاء فيها. قال باب ما يقول إذا دخل في الصلاة. يعلم أن هذا الباب واسع جدا، وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه، ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها، وأحذف أدلة معظمها إثارا للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يعمل به، والله الموفق سبحانه. نعم، الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأيضا أدعية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي فصلها. قال باب تكبيرة الإحرام. يعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة، والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة، فقول أبي حنيفة غير صحيح. وأعلم أن لفظ التكبير أن يقول الله أكبر أو يقول الله الأكبر، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، والاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول، هذا هو الواجب لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال الله أكبر فكبر. فذهب أبو حنيفة إلى الاتيان بأي اسم يدل على التعظيم، وهذا غير صحيح. والاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين، فلو قال الله العظيم أو الله المتعالي أو الله أعظم أو أعز أو أجل وما أشبه هذا لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة تصح، ولو قال أكبر الله أكبر الله لم تصح على الصحيح عندنا، قال بعض أصحابنا تصح، كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام فإنه يصح على الصحيح. يعتبر الألفاظ ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن مثل هذه الاستحسانات التي لم يرد بها دليل من كتاب ولا سنة. قال: واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه، يعني لا يكبر في نفسه بحيث أنه لا يتكلم ولا ينطق، لا بد من نطق، ولا يسمى الذكر ذكرا إلا مع النطق، إذ لم يكن له عارض. وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب. فإن كان بلسانه خرص أو عيب حركها بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فاعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية. الواجب أن يأتي الإنسان بواجبات الصلاة وأركان الصلاة بالعربية، وإذا أراد أن يدعو ولا يحصل العربية له أن يدعو بغيرها. أما الواجبات والأركان يأتي بها بالعربية. وأما من لا يقدر فيصح، لأنه لا يكلف إلا ما يطيق، اتق الله ما استطعتم. ويجب عليه تعلم العربية، فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته، يعني في هذه الأشياء الركنية والواجبة. أما المستحبات فله أن يأتي بها على أي حال، وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعلم. هذا قول غير صحيح، فالتوبة تهدم ما قبلها، والتوسع في باب القضاء ليس عليه دليل. وعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمط، يعني كما يفعل بعضهم الله أكبر، وإنما الله أكبر، فليقولها مدرجة مسرعا. وقيل تمد والصواب الأول. وأما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها، لكن مدا لا يكون فيه إفراط. مثلا أراد النزول من القيام إلى السجود يقول الله أكبر، يشرع وهو قائم، وإن استطاع أن تكون مع سجوده فأمر حسن، لكن لا يمطها مطا يخرجها عن المقصود. وقيل لا تمد، فلو مد ما لا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته، لكن فاتته الفضيلة. وعلم أن محل المد هو بعد اللام من الله، ولا يمد في غيره. قال: فصل. والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأموم، ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه. بينما في بعض المناطق إذا قال الإمام الله أكبر تجد كل واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيحصل الإزعاج وتحصل المخالفة للسنة. فإن جهر المأموم أو سر الإمام لم تفسد صلاته، من حيث الفساد لا تفسد، لكن ضيع الأولى. وليحرص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير موضعه، فإن مد الهمزة من الله الله يكون كالاستفهام، أو أشبع فتح الباء في من أكبر بحيث صارت على لفظ أكبر لم تصح صلاته إذا تعمد ذلك. فأما إذا كان جاهلا الصلاة صحيحة، فإن الأكبر في عرف أهل اللغة هو الطبل، وكثير من الناس حتى المؤذنين الله أكبر ما يصلح يا أخي الله أكبر. قال: فصل. اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان يشرع فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة، فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسيدتين
والرفع منهما وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ثم علم أن جميع هذه التكبيرات سنة، لو تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو، إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف، الله أعلم. هذا كلام صواب. تكبيرة الإحرام لا يجوز أن يتركها أو يدخل في الصلاة بغيرها، وغيرها الأفضل والأحوط أن يأتي بها ليصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ دينه لهوا ولعبا هذا لا يجوز ولا يصلح. وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني يصلي. يقول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. يعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا ثبت من فعل أحد الصحابة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول أو أنا من المسلمين الذي أحضر أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا حديث علي رضي الله عنه أخرجه مسلم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قيام الليل فيجوز أن تقوله في غيره من الصلوات، لكن إذا كنت مأموما وخشيت أن تطيل على الناس فأتي بما هو أخطر منه، أو كذلك كنت مأموما وتخشى أن يفوتك الإمام فلك أن تأتي بأخطر منه. وهو حديث عظيم فيه دلالة على الإخلاص، وفيه كذلك الاعتراف بالذنب، وفيه الاستغفار ودعاء الله الهداية لأحسن الأخلاق. فحسن الخلق من الإيمان، وحسن الخلق من أفضل الأعمال التي يرجى بها رفع الدرجات. ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. والأخلاق الحسنة كل ما وافق الكتاب والسنة والفطرة السوية من صدق الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة والإحسان إلى الجيران، صلة الأرحام والتواضع وند الكبر وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة. قال ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه، وهو أصح حديث في دعاء الاستفتاح، وهو الذي سأل عنه أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول بين التكبير والقراءة، وفيه التوسل والدعاء لله عز وجل أن يباعد بين الإنسان وبين خطاياه لضررها وخطرها على العبد، فإنها توبق الدنيا والآخرة وتفسد الدنيا والآخرة إن لم يوفق الله عز وجل العبد للتوبة يخشى عليه من معرتها. أما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفيه دعاء الله عز وجل أن ينجي من الخطايا ويصفي الإنسان منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي من الوسخ. فالثوب الأبيض إذا نقي من الدنس عاد إليه البياض والنصاعة، فكذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قيل وقال يعني اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد لأنه أشد إزالة للأذى. قال وجاء في الباب حديث أخر منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم. يغني عنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وإن كان موقوفا عليه فله حكم الرفع. وهذا الاستفتاح يرجحه الإمام أحمد على غيره من أنواع الاستفتاح، لما فيه من تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، ولما فيه من تمجيد الله سبحانه وتعالى. وجدك تقرأ بالفتح خلافا لمن زعم أنه بالكسر، فالجد معنى العظمة، والجد بمعنى الغنى، فالعظمة أوسع، تشمل الغنى وتشمل جميع جوانب العظمة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه. قال البيهقي: وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعا، وعن أنس مرفوعا، وكلها ضعيفة. قال: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه بإسناده عنه أنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، والله أعلم. وهو في مسلم وثابت عن عمر رضي الله عنه، ومثله لا يؤتى به من قبل الرأي، وإنما يكون عن توقيف، لا سيما من هذا الإمام الجليل الخليفة الراشد الذي وافق القرآن في أكثر في 14 موطنا أو نحو ذلك. قال: وروينا في سنن البيهقي عن الحارث وهو الأعور كذاب عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهي إلى آخره، وهو حديث ضعيف. فإن الحارث الأعور متفق على ضعفه، وكان الشعبي يقول الحارث كذاب والله أعلم. فيغني الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب، قد زاد فيه الشيعة أيضا زيادات، فيؤتى بما ثبت في صحيح مسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث. يعني المعتزلة استدلوا بهذا الحديث على أن الله لا يخلق الشر ولا دلالة لهم فيه، وإنما الحديث له تفسير وبيان. فذكر العلماء فيها أجوبة، أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة بعده معناه: الشر لا يتقرب به إليك، أي لا يتقرب إلى الله الشر، وإنما يتقرب إلى الله بالطاعات. والثاني: لا يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إنما يصعد إليه الكلم الطيب. والثالث: لا يضاف إليك أدبا، ما تقول يا خالق الشر اللهم بربوبيتك للشر، ما يصلح التوسل إلى الله بالشر. فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه أو خالقه، كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها. والرابع: ليس الشر بالنسبة إلى حكمتك، فإنك لا تخلق شيئا عبثا والله أعلم. يعني ليس الشر بالنسبة إليك، إن كان بالنسبة لنا شر خلق إبليس، الله عز وجل خلقه لحكمة، اقتضت حكمته وجود إبليس. بالنسبة لنا إبليس شر، وبالنسبة لأن الله عز وجل خلقه ليس بشر، فإن الله عز وجل فعله عن حكمته. قال: فصل. هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا، الأولى أن يأتي بها على انفرادها، إما أن يستخدم حديث علي بن أبي طالب أو حديث يعني أبي هريرة السابق أو حديث عمر رضي الله عنها، أما أن يجمعها كلها فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام إذا أذن له المأمومون، فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليهم بل يقتصر على بعض ذلك، وحسب اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، وكذلك المتفرد أو المنفرد الذي يؤثر التخفيف، لو يأتي به كتاب من أحسن، وإن أتى بغيره أحسن من أن يأتي بنصفه. واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة، ولو تركه في الركعة الأولى عامدا أو ساهيا لم يفعله بعدها لفوات محله، ولو فعله كان مكروها ولا تبطل صلاته، ولو تركه عقيب التكبير حتى شرع في القراءة أو التعود فقد فات محله فلا يأتي به، فلو أتى به لم تبطل صلاته، ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة فيشتغل بالفاتحة فهي آكد لأنها واجبة وهذه سنة. وسيأتي هذا صواب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد أحرم معه، وأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد، يعني يدرك الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا في الواجبات، أما المستحبات لا يؤتى بها. واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، والأصح أنه لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف، وإنما يأتي فيه بالاستعاذة فقط. وعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب، ولو تركه لم يسجد للسهو، والسنة فيه الإسرار، فلو جهر به كان مكروها ولا تبطل صلاته. بعض أهل العلم يرى أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. والصحيح فبعضهم يرى أن الواجب فقط ما ذكر في حديث المسيء صلاته: إذا دخلت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، ثم ارفع حتى تعتد القائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل هذا في صلاتك كلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.